بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب والعلم والبيان في القرآن الكريم من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدينا الكرام، معي ومعكم اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. مرحبا بك يا دكتور.
أهلا
بك. فهلا وسهلا. وأيضا معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطن والسكر والغدد الصماء وكلية طب جامعة المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة للقرآن الكريم والسنة النبوية. مرحبا بك يا دكتور.
جزاك الله خير.
مشاهدينا الكرام، يمكن في اللقاءات الماضية تحدثنا عن الإشارات القرآنية المرتبطة بالبصر والعين في مواضع عدة، وتحدثنا مؤخرا عن الألوان وتمييز العين للألوان، وتحدثنا عن اللون الأخضر الذي تميز به هذه القناة المباركة. واليوم مشاهدينا الكرام نتحدث عن حركات العين وحركات الطرف. طبعا بداية، فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد هيعرفنا في مقدمة بسيطة ما هي فسيولوجية حركات العين. تفضل يا دكتور مجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحقيقة قبل ما أستفيض في شرح حركات العين، يعني عاوز نشوف كده صور للعين نفسها عشان نشوف العصي والمخاريط
اللي الناس كتير معنا في اللقاء
الماضي. وقلنا ان يمكن بدأت الصورة الأولى تظهر هيت، وزي ما احنا شايفين كده دي صورة للعين، رسم توضيحي بيبين من الأمام للخلف كده العين والعدسة بتاع العين والجسم الزجاجي، وفي الآخر خالص حاجة تسمى الشبكية، والشبكية دي هي اللي عليها المخاريط والعصي. يمكن الصورة التانية اللي بعدها بينت بقى الجزء الأخير خالص ده اللي هو يعني السادة المشاهدين يبقى على يعني في يمين الشاشة، يعني المقابل اللي هو الجزء اللي خارج من العين ده هو ده العصي والمخاريط. الجزء الأولاني التحتاني خالص ده شكل مخروطي هوت، والجزء الفؤاني اللي ما هوش مزدحم قوي ده العصي اللي موجودة.
يمكن في حاجات باللون الأحمر وحاجات يعني
اللون الأحمر واللون الأخضر ده المخاريط، والجزء اللي فوقها دي العصي اللي هي مفصلة. يمكن برضو لو نشوف الصورة اللي بعدها هي واضحت جدا دلوقتي الشبكية هي وعليها المخاريط والعصي. شوف اللي تحت زي شكل المخروطي، والجزء الفؤاني ده اللي هو في أقصى يسار الشاشة يبقى المقابل لليمين بتاع السادة المشاهدين هو ده العصي. شكل العصي بالضبط كأنها عصي تماما يعني. يمكن
يعني لو هو كفاية بس الشكل الهندسي اللي باين فيها يا دكتور، يعني حتى التصميم
احنا الخالق احنا كلمنا عليها بالتفصيل حتى لا نعيد ما قلنا. الحقيقة برضو في فيلم فيديو يعني مدته قصيرة جدا جدا برضو بيبين لنا العصي والمخاريط بشكل جميل جدا.
15
يمكن بدأ يظهر اهوت، وده الضوء. شوف الضوء بقى بيقتحم العصي والمخاريط. كونز دي اللي هي المخاريط اللي هي اللون الاحمر ديت، والعصي اللي هي اللون الازرق، وازاي الضوء بيخترق بسرعه كبيره جدا. وادى العصب البصري جميل قوي.
انا يعني يا ريت لو امكن ان هو يعاد مره ثانيه حتى في واحنا بنتكلم
ان شاء الله، يعني
علشان يعني انا
يعني مقدمه يعني مهمه جدا. مقدمه للعين. الحقيقه حركات العين من الناحيه الفسيولوجيه، العين بتتحرك حركه رئيسيه ظاهره اللي هي بنسميها حركه اراديه. يعني عاوز ابحث عن هذا الكوب، ببص له، دي حركه اراديه، مركزها موجود، يعني انا شفتها بعيني، مركزها في المخ في الفص الجبهي الامامي. وهتجد كل الحركات الاراديه هتجد مركزها في الفص الجبهي الامامي غالبا،
الحركات الاراديه،
اي لان ده في نوع من التحكم، في نوع من الاراده. واحنا قلنا الكلام ده، قلنا ان الفص الجبهي الامامي متخصص في الاراده واتخاذ القرار،
اللي هي جزء الناصيه، حتى
الجزء بتاع الناصيه. الجزء بتاع الناصيه، فدي حركه رئيسيه، لكن بيتبعها حركات لا اراديه. دي حركه اراديه الاولانيه. ايه الحركات اللا اراديه؟ ان انا بقى عاوز اعرف لما بصيت لهذا الشيء عاوز اعرف تفاصيله، برضو لونه اخضر وهكذا، حجمه بيشغل قد ايه من الحيز الفضاء، كل دي حركات لا اراديه تبعت الحركه الاولى. الحركه الاولى فقط هي الحركه الايه الاراديه. طيب انا بشوف الصوره دي واضحه لانها بتقع على نقطه في العين، تمام
تمام،
بنسميها البؤرة. فلازم يحصل تبئير، يعني لو صح هذا التعبير بيحصل تبئير للصورة عشان توصل واضحة. فربنا عمل مركز على الشبكية تتجمع فيه كل الخلايا الضوئية. بالك زي ما تكون بتعرض فيلم وصورة طالعة مهزوزة، نقول لك اعمل ايه؟
مبكسلة زي ما بيقول.
اقول مبكسلة. عشان اوضحها بقول لك اعمل فوكس، اعمل تبئير، قرب يعني وضح الصورة. فعشان الصورة دي توضح ربنا عمل مركز على الشبكية يقوم بتجميع الخلايا الضوئية الأشعاع الضوئي اللي جاي له كله عشان ينزله على مكان واحد، تبقى الصورة أوضح ما تكون عندما تصل إلى المخ. طيب مركز التبئير ده يعني في الغالب لا إرادي، يعني أنا ما عدتش أباح، لا، لكن أحيانا يبقى فيه جزء إرادي
من التركيز أكتر
لما يكون في شيء بقى بعيد وعاوز أشوفه قوي، أبدأ بقى إيه أقفل عيني وأعمل دي حركات إرادية مساعدة للحركة اللا إرادية. يبقى بتتكاتف الحركات الإرادية مع الحركات اللا إرادية. منطقة الرؤية اللا إرادية اللي هي بتتبع الرؤية الإرادية ومنطقة تبئير الصورة دي موجودة في الفص الخلفي من المخ اللي احنا قلنا عليه مركز الإبصار في الحلقات السابقة،
اللي هي الحركات اللا إرادية.
دي مركزها واللون وكله وتفاصيل الصورة كل ده بيجي في المركز الخلفي. لكن الصورة المفهومة، الصورة الإيمانية، الصورة اللي أنا بعقلها، أنا معاوز بقى الصورة دي أترجمها بقى لشيء عقلي، اللي بيسميها أستاذنا الدكتور سامي الصورة الإيمانية، دي لازم تروح الجبهة الأمامية النصية. لازم تروح ولذلك هناك اتصال كبير جدا بين المركز الخلفي وبين الجبهة الأمامية برغم بعد المسافة بينهم فسيولوجيا يعني.
طيب أنا هتوقف عند هذا الجزئية لأنها جزئية مهمة جدا، يعني موضوع الإشارات المرتبطة في القرآن الكريم، يعني توجيه القرآن الكريم هل كان للحركات الإرادية فقط ولا لا إرادية، يعني برضو حركة وضحنا النقطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. في الحقيقة يعني عندما تسمع الكلام اللي قاله الدكتور مجاهد، يعني
أنا عايز قبل كلام الدكتور مجاهد الصورة اللي حضرتك شفتها
والفيديو، وأنا أنا شخصيا لما رأيت صورة العصي، إحنا مش أهل تخصص في هذا الجانب، لكن من نعم الله سبحانه وتعالى أن الأجهزة العلمية وصلت الإنسان إلى أن يدرك هذه القضية. يعني لو أنه منذ عشرات السنين وتكلمنا عن فكرة أن العين عليها مخايط وعليها عصي، الكلام ده يمكن كان يصعب جدا على الإنسان يفهمه، لكن التعريف اللغوي اللي فيه متعصي معروف الشكل، لكن أنت كإنسان يصعب عليك أن تتصور هذا الحجم لكلمة عصي في المساحة المكانية للعين، مساحة العين كلها كام، فضلا عن التركيبات بقى الشبكية ثم القرنية ثم النن، الكلام كتير جدا احنا مش لكن انا بتكلم فيه الخلق الابداعي. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما جعل هذا الخلق جعله آية للإيمان به بالتأكيد، كان لابد للإنسان ان يفطن الى هذا بأن خلق العين كاف في الوصول الى الإيمان بالخلق سبحانه وتعالى.
سبحان الله،
هذه واحدة. الأمر الآخر الآن اللي تكلم فيه الدكتور مجاهد قبل ما يتكلم في حركات الإرادية والإرادية، لارتباط فص الجبهي بمنطقة الإبصار. ليه قصة الجبهة بالذات؟ وأنا دي بها يعني الناصية الجبهة، العين تبعد بين الجبهة في مسافة بينهم يقينا، ويشترك. ينفع ان احنا نقول ان الاذن تشترك والعين تشترك والانف كمان يشترك، حتى بيكلموا عن انف كلام اخر انا مش وقته الان. لكن لما تلاقي ان لو شلت القشره الاماميه دي اللي هي على الجبهه دي هتجد مساحات خطوط توصيل بين العين وبين الخط الخلفي، يعني شبكه بصح التعبير، شبكه توصيليه. لكن السؤال المطروح يظهر هذا اين؟ يعني عقل هذا المعنى، ترتيب الفكرة وظهور الأثر الناتج. الله أعطانا علامة لوجود الأثر المعقول في هذه الجبهة بأن يسجد العبد لخالقه، فكل جبهة لا تسجد لخالقها لم تعقل هذه النعمة
الله.
تماما. لكن إذا الجبهة سجدت، وذلك محل السجود فيه الجبهة، وضع الجبهة على الأرض، ودي قمة أو القمة العليا في خلق الإنسان. الله يقول هذه الجبهة التي تحمل كل الخلايا في الجسم، العقل له ارتباط بيها، العين لها ارتباط بيها، كل ده المنطقة دي يعني قد يخون التعبير الآن نقطة ارتكاز صح التعبير، هتجد فيها كل هذه التكوينات. الله قال أنا الذي خلقتك ومطلوب منك أن تسجدي للذي خلق. على هذا ينبغي للإنسان أن يفطن إلى هذه القضية. تعال بقى إلى قضية العين والحركة. عندما تقرأ في القرآن منذ فترة أو لأول وهلة تجد حديث مباشر عن العين كخلق، زي الأذن زي السمع زي القدم زي خلق، وكل القرآن يتحدث عن العين فيتحدث عنها كآلة إبصار. لكن أن يمتد حديث القرآن إلى ملاحقة العين بحركات العين ده كلام آخر، ده الجديد.
نعم.
يعني أن القرآن لا يترك للعين حركة إلا ويشير إليها. مثلا إحنا قلنا أن الأصل في العين أنطار ورؤية في اتجاه، لكن لم يكن بخاطر الذي يقرأ أو الذي يعني ينظر في القرآن أن العين لها حركات متعددة. الأصل في العين أن تستقر، وكل وضع في الإنسان الأصل فيه الاستقرار. أنت الآن في عالم السجود أو لما تركع، من صحة الركوع أن يرتفع الإنسان لكي يعود كل عضو إلى استقرار. يبقى الأصل في الحركة الاستقرار. لكن إذا القرآن أشار إلى أن العين ستخرج من حركة الاستقرار إلى حركات أخرى، ده معنى جديد. مثلا عندما تقرأ في سورة الأحزاب، فإذا جاء الخوف ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، تدور هنا كلام على حركة على رؤية عين ولا على حركة عين؟
حركة عين
مش رؤية،
دوران.
الكلام ليس على رؤية، وهذه واحدة. تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الحركة الدوران السريعة دي تتأتى في مرحلة عادية ولا صح التعبير في ظروف طريقة؟
ظروف طريقة.
هذه واحدة. انظر إلى قصة أم موسى لما أمرت بأن تلقي بابنها في اليم. خلاص حالة اضطراب ولا حالة اضطراب؟ وهنا يعني كي تقر عينها ولا تحزن. القرار معناه الثبات. إذا معنى كده أنه قبل أن تطمئن أم موسى على وليدها عينها لم تثبت على حركة. يبقى القرآن هنا بيناقش إيه؟ ده بيناقش جانب نفسي مرتبط بالعين،
سبحان الله.
انتقال آخر. يعني الوظيفة الأولى اللي بتكلم عليها وظيفة رؤية. لا، ده القرآن بيقول لك ده العين لها وظائف أخرى مرتبطة بعلم النفس الإنساني. وذلك يعني تستطيع أن تحكم على الإنسان السوي من خلال نظرات العين. ولذلك المنافق عينه تدل على نفاق. ليه؟ لأن الحركة الإيمانية عنده غير منضبطة. حركة العين نفسها حركة مضطربة مش حركة ثابتة. لكن تعالى في قصة السيدة مريم،
تاكلي واشرب،
وإيه بعدها؟
وقري
عينا. ليه؟ لأنه ده هي في حالة ترقب وانتظار لما يقوله القوم عن وليدها وإلى غير هذا. إذن العين في وضع مضطرب. الله طمأنها وإذا استقرار حركة العين في نظرتها وفي وضعها نعمة لا يملك أحد أن يمتن بها إلا الله. على هذا تجد أن العين في القرآن الكريم مرت الأصل أن تكون مستقرة، ثم بعد هذا يتكلم على مراحل أخرى. طيب أنا أقول لك على 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 جزئية أخرى في القرآن في العين معاكم لغاية فيها. القرآن لما تكلم العين لها نظر، نظر بعيد نظر قريب، اللي احنا بسموه الآن قصها نظر النظر. أنا لفت انتباهي التعبير القرآن ولا تمدن عين. أنا مش أتكلم على آية خاصة لها نزول سابدول، لكن كلمة المد،
المد مد العين.
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منك. هو كان ينفع في غير القرآن ولا تنظر بعينيك، يصلح غير القرآن. لا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا. الجزء الممتع به أو المتاع هنا مساحة طويلة، ما سأعطيك مساحة طويلة. إذا أنت محتاج إلى نظر بعيد ولا نظر بعيد؟
نظر بعيد،
نظر بعيد. على هذا لفظ المد ده بيقول إن في رؤية العين لها مراحل. خذ في سورة تانية، ويكد على خلاف بعض علماء التفسير، في وصف حور العين قاصرات الطرف. لاحظ طبعا ده مش عيب في العين، حتى البعض يفهم ان احنا بنتكلم على على لا
قصر النظر.
لا لا، انا بتكلم على اللفظ. هو القصر ايه؟ انه ينظر في المكان الاقرب بالنسبه له، لا يمد الى. طبعا من جمال حور العين انها قصرت نظرها على زوجها.
صحيح.
لكن انا اقصد التعبير القراني القصر والمد اللي بيسموه إن صح تعبيري،
طول نظر وقصر نظر،
طول نظر وقصر نظر. وحتى الآن الطب بيستعمل هذا، أما أدري هل تغير التعبير أو لا. يعني إحنا نسمع ده عنده طول نظر وعنده قصر نظر. المد ده بكلمة مادة التي تشير إلى امتداد مسافة. يعني لو أردت أن تمد حبل سترميه على إيه؟ على بعد. إذا القرآن صور بعض حركات العين التي تدلل على نفسية الناظر، وأصور أن العلم حتى هذه اللحظة لم يربط بين حركة العين إلا إذا كان مجال كلام جديد وبين نفسية الإنسان. ما أدري هل فيها ارتباط بين النفسية وبين نظرة عين ولا لا؟
يعني وأكيد ارتباط العين بالجانب النفسي له دلالة علمية. حركة توضحها لنا بقى دكتور مجاهد.
فضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة يعني أنا أكمل بس أوصاف حركة العين، لأن احنا أتكلمنا بس عن حركات الإرادية واللا إرادية. لكن أنا لو جات حاجة فجائية كده لفتت نظري،
نعم،
بأنظر إليها بسرعة يعني.
نعم.
فاكتشفوا أخيرا أن في مركز في جذع المخ بيؤدي إلى إدارة العين والرأس نحو أحداث بصرية وسمعية.
ممكن تسمح لي يا دكتور مجاهد يعني نفصل ونرجع تاني؟ ماشي. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا ابو عبد الله، تفضل.
الخير يا دكتور انور.
يا اهلا بك يا اخي.
معليش ازعجك هنا.
الله يبارك فيك، تفضل.
احييك وحيي الدكتورين معك.
الله يبارك فيك.
عندي ثلاث نقاط حقيقه، انا ما سمعت الحلقه الماضيه لكن اريد ان اتكلم عنها في الحلقه هذه اذا كان في الامكان.
يا ريت بس تعلي الصوت شويه يا استاذ ابو عبد الله.
طيب، فضل. اول سؤال، متى يبدا الطفل بتمييز الالوان؟ هذه اول نقطه.
نعم.
النقطه الثانيه، لماذا يحب الاطفال الالوان الفاقعه؟ النقطة الثالثة، الطفل هل هناك حكمة في عدم ثبات نظره حتى يبلغ سن 18 أم لا؟ آخر نقطة،
ثبات النظر؟
نعم،
عدم ثبات
النظر. يعني لا يثبت النظر إذا بلغ تقريبا حوالي 18. يصحح لنا الدكتور مجاهد. آخر نقطة، سبب تفضيل بعض الناس للألوان غير الألوان الأخرى، هل يعود إلى العين نفسها أم إلى خبرات الناس أم إلى ثقافات الناس؟ أرجو أنه يفيدنا الدكتور مجاهد.
طب أنا أستأذنك تعيد الجملة، السؤال الأخير يا أستاذ عبد الله.
طيب، تفضيل بعض الناس لألوان غير الألوان الأخرى. يعني قد أفضل الأخضر، أنت تفضل الأزرق. ما هو، هل هو سبب الثقافة الخبرات أو هناك أشياء في العين؟
نعم،
هي تحدد هذا الشيء.
أنت ما تابعتش الحلقات الماضية ولا؟
لا والله ما تابعتها يا دكتور.
طيب حركة، يا ريت ممكن ترجع لموقع القناة او يعني موقع فرسان السنه، ان شاء الله تجد الحلقه.
هو الحقيقه سال
وان شاء الله الدكتور هيجاوب.
سال اسئله رائعه بصراحه. يعني انا بحييه على الاسئله، يعني بحييه على الاسئله اللي سالها لها. كل سؤال محتاج حلقه، يعني كل سؤال فعلا محتاج حلقه. يعني فعلا الاطفال، السؤال الاولاني، يعني الاطفال غير قادرين على تمييز الالوان في سن مبكره. يعني في سن مبكره يمكن تاخذ 4 سنوات و5 سنوات ما عرفش يميز الألوان كويس. لكن تجذبه الألوان. يعني هو ما بيميزش بينها كويس لكن تجذبه الألوان وتقدر تقول له ده أخضر، وبعدين تيجي بعد مرة تسأله عند 3 سنين أو 4 سنين كده تقول له ده أخضر يقول لك أخضر بني بني. لكن التمييز بينهم زي الكبار وفصل الألوان عن بعضها بيبقى فيه صعوبة شوية في الأطفال. لكن الرائع بقى والجميل إن فعلا،
لكن هل السن اللي هو حديده اللي هو عدم ثبات؟
أنا جاي لأسئلته يعني هجاوبها الحقيقة لأن هي أسئلة مهمة وفي صميم الحلقات. يعني لو جينا احنا نتكلم على ليه الأطفال بيحبوا الألوان الباهرة، ده شيء منطقي. يمكن ده كان نهاية السؤال اللي سأله الدكتور سامي، إن العين لها علاقة فعلا بالنفسية ولا ملهاش علاقة بالنفسية والكلام ده. فدايما زي ما أنا قلت في الحلقات السابقة إن الألوان الباهرة بيستقبلها المخ أسرع، لكن الألوان الهادئة زي اللون الأخضر بيستقبلها المخ أبطأ بس على استقرار. فالألوان الباهرة زي اللون الأصفر الفائع ده والأحمر الفائع دي ألوان جذابة جدا تلقطها بسرعة. لسه الطفل ما عندوش تمييز عالي فيبدأ ينبهر للألوان اللي الفاقعة، نعم نسميها الفاقعة. وأكثر لون فاقع هو الأصفر الحقيقة.
تكس العاصمة
وإحنا قلنا تكس العاصمة قلنا بقرة صفراء فاقع لونها، يعني إحنا قلنا هذا الكلام في الحلقات السابقة. حكاية 18 سنة عدم ثبات، لا هو بيبدأ قبل كده، يمكن الثبات بيبدأ عند 10 سنوات في الحدود دي، يعني بيبدأ ثبات النظر. لكن ارجع لي دي اجابه على اسئله اخونا ابو عبد الله.
يعني معظم الاسئله انا الجانب النفسي بالنسبه للعين.
انا عاوز ارجع بس لحركات العين لان لها علاقه بالكلام اللي احنا هنقوله الحقيقه، لان انا كلمت على الحركات الاراديه واللا اراديه وبنقول ان في اللي يعني انا لما عاوز ابص بادير عيني وراسي الاثنين فوجدوا في مركز بيربط بين حركات العين وبين حركات الراس. والمركز ده موجود في جذع المخ. برضو حركات العين في حركات دائرية للعين، يعني العين ممكن تدور حوالين نفسها. وانا هقول امتى تدور دلوقتي العين. في حالة القلق الطرف، يعني ان الانسان بيرمش زي ما نقولها باللغة العامية
حركة الطرف.
الطرف حركة الطرف دي في اليوم العلماء قعدوا يحسبوها دي حركة طبيعية فسيولوجية لا إرادية مهمة.
لا إرادية طبعا. دوما لا إرادية يا دكتور؟
لا ممكن تبقى إرادية. أنا ممكن أطرف عيني هو دي إرادة، لكن في الغالب أنت ما بتدرج بيها. كم مرة لا إرادية في اليوم؟ تقريبا 15,000 مرة.
يا الله.
طيب بيستهلك قد إيه ارتداد الطرف ده؟ يعني إن هو يقفل أو يفتح جزء من الثانية، حاجة قليلة جدا. لكن بقى أثناء القلق والتوتر، يعني الإنسان تعرض لموقف فيه قلق وتوتر يزداد عدد مرات ارتداد طرف العين. الرمش ده أو عدد مرات الرمش بالعين يزداد أضعاف مضاعفة، ممكن يوصل أضعاف مضاعفة. لكن شوف بقى الحقيقة المفاجئة لنا، إذا وصل الخوف لدرجة شديدة جدا يقف ارتداد العين، ما يحصلش.
يا الله. يعني يبقى في ثبات للعين وللطرف.
الطرف يقف ما يعني ايه. ودي لا تتأتى الا في حالات الرعب الخوف الشديد.
يعني في هل في دلاله يا دكتور
لا ترتد اليه؟ لا ترتد اليه القران كله. مش انا هسيب الكلام ده للدكتور سامي، لكن
انا هعلق على حاجه جميله قالها الدكتور مجاهد واخونا الدكتور مجاهد في موضوع ليه الطفل لا يعني يحب الوان الفاقعه دي زي ما بيسميها وعدم التمييز في السن. انا لك هاد مني مش عارف الطب. هذا من رحمه الله بالطفل. اذا احنا اتفقنا على وجود
خالق حكيم
اسس في الالوان او البنيه الاساسيه في الالوان. ومعظم البنيه الاساسيه الابيض الاحمر الاسود دي بنيه اساسيه بنسميها احنا الالوان الفائعه اللي هي لها قدر سبب. الاشكال يجي فين؟ عندما تحاول ان تركب لونا مع لون اخر. النسبه لموضوع من الاحمر مع الاصفر او من الاسود مع الابيض او من الابيض مع الاخضر، النسب دي بينتج منها مجموعه الوان متداخله. دي مش قائمة على العين، لها رؤية لكن لها تحمل إدراكي. فلم يرد الله أن يحمل العقل الطفل في هذه المرحلة هذا العبء. ولذلك متى يحاسب الإنسان على التمييز إذا كانت القضية محل إدراك؟ سن البلوغ. فيعني تبقى القضية إيه؟ إن هنا نظر الطفل نظر لا يقام عليه تكليف ولا تقام عليه حسبة، هو ينظر للاستمتاع. إذا الجزء ده جزء محل متعة، فكيف أحوله إلى محل تكليف؟ لكن إذا وصل سن التكليف عند هذا يبدأ الإنسان في المرحلة. أما حكاية أنا ما أدري برضه حكاية إنه إن سن 18 أنا بأكد إنه قبل هذا.
لا هو قبل هذا.
لأن المرحلة البلوغ بتبدأ من سن 12. يعني في غالب الأقوال. فعند ذلك أصبح الإنسان في موضع الاستقلال الفكري. حيسأل على اللون هذا وعلى حكم هذا وعلى تمييز ده. من المنطقي أن يتوافق التكليف العقلي مع إمكانات العقل. والنظر لابد من يعني يؤكد هذا المعنى. تبقى قضية الطرف دي. الدكتور جوية قال المجاهد قال الآن كم ألف؟ 15 ألف؟
15 ألف اليوم.
أنا مش هعلق إلا حاجة واحدة بس. لو أنت مركب مفصلات الآن للعين تفتح وتقفل تفتح وتقفل في اليوم 15 ألف مرة.
هتبوظ.
عايز قطع غيار كل دقيقة.
صحيح.
قطع غيار
كل ساعة تقريبا.
عشان تحط مكانها. يا واتي ده 15 في اليوم الواحد. طيب
الله.
يعني نفترض يخد له عمره 70 سنة. احسب بقى يبقى انت عاوز قد ايه الحركه دي ولا تمل. يعني لا تقول لك انا والله ده انا عندي مش محتاج ان انا ازود الاطار بتاعها او ان انا اعلي النسبه او ابدا. حركه الرمش منذ طفوله الانسان وهو بطن امه تمضي في حركتها وتؤدي. انا بقول لك لو انت مركب مفصلات اوتوماتيك بيسموها ايه محتاج ايه دي جزء اخر. هذه الحركة بالنسبة لرمش في قصة بلقيس قصة سيدة سليمان قال قبل أن يرتد إليك طرف. لاحظ أن فيه طرف وفيه لحظ. اللحظ أسرع من الطرف لأن الطرف بياخد فتح وقفل. اللحظ لا مجرد توجه مباشرة. لكن تعالى بقى الإنسان في حالة الاحتضار اللي احنا بيسموها عينيه زاغت. الطرف وقف. الطرف وقف حركته. اصبح عينيه مفتحة كاملة. احنا في الاخر بينتهي الامر الى ايه؟ لان اقول لك بالوقت احنا سبله عينه. حاول انك انت تقفل
عينه.
تقفل الرمش. في اللحظة لم يغلق. ظل متوجه الى يعني مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. لا أنا شايف فين؟ لا يرتد إليهم طرفهم. إذا دي مرحلة موجودة لا بنص القرآن لا يرتد إليهم طرفهم. أصبح في تعالى في تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. أنا فهمت من كلمة دوران الحركة دي إنه تدور حركة العين إلى أن الجزء الأسود لا يبقى له وجود وما يبقى إلا اللون الأبيض. معلش المعلومة صح ولا غلط يا دكتور مجاهد؟ فمعنى كده إنه أصبحت العين مفتوحة. الرمش ده ما قفلش. إذا قفل الرمش معناها إنه أغلق هذه الإيه؟ العين. فمعنى كده إنه العين دي لها حركات تفصيلية أتصور أكثر مما نحن فيه. في جزء ثابت جوه الرمش مش بيتحرك من حته خارجيه. الابد انا متصور ان الرمش بيتحرك من منطقه تانية بتجيله اوامر بالحركه.
الجهاز العصبي طبعا
ما هو الجهاز العصبي برضه بيجيله اوامر منين؟ اذا قصه سبحان هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
نعم دكتور مجاهد يمكن العصب الخاصه بال
يعني هو بس انا يعني عاوز اكمل حركات العين لان لها مدلول الحياه عشان ما نقطعش يبقى مكملين. نعم. الافكار مع الساده المشاهدين انا كلمت على ارتداد الطرف.
نعم.
وحركه الطرف والكلام لكن قلت اثناء الخوف في منظومه اخرى. أثناء الأرق والقلق والارتباك النفسي في منظومة للعين بيحصل إيه بقى أثناء الأرق والقلق؟ عدد مرات الرمش تزيد وعدد مرات يعني الرمش ممكن يتضاعف عن، لكن إذا اشتد بقى وصلنا إلى درجة الخوف والرعب تقف ارتداد العين. طب بيحصل إيه كمان أثناء الخوف؟ أنا هتكلم برضو على الخوف، خلي بالك بقى فيه ما هو أشد من الخوف. الخوف لما الإنسان يخاف يبدأ يحصل له منظومة كاملة. أول هذه المنظومة إن العين عاوزة توسع. طب توسع ليه؟ لأن أثناء الخوف بتشوف حاجات أنت ممكن ما كنتش بتشوفها قبل كده، لأن في منظومة ربنا سبحانه وتعالى أنت عاوز تدافع عن نفسك، يعني في خوف شديد للعين. في خوف، في خوف شديد جدا، الدم اللي رايح للعضلات بيزيد والدم اللي رايح للمخ بيزيد، في في منظومة كاملة بتحصل أثناء الخوف. وعشان كده ممكن تلاقي الإنسان أثناء الخوف كان ضعيف وما بيقدرش يتحرك، تلاقيه بيتحرك بسرعة كبيرة جدا أثناء الخوف.
صحيح.
فكذلك العين أثناء الخوف يحصل إيه؟ النين بتاع العين اللي احنا بنسميه ده يتسع عشان يسمح بمزيد من الضوء يخش للعين. ادي واحد. نمرة العين تبدأ العين تدور، تبدأ العين تدور يمين وشمال وحركات سريعة، يعني حركات ما اجدش تعبير يعني يدل على هذه الحركات الا انها ايه؟
تدور.
ما ينفعش حاجة تانية، ما ينفعش هنا تجيب حاجة تانية، ما ينفعش تقول حملقة، لا مش حملقة
ولا تلتف
ولا تلتف، لا هو ده دوران، لأنه بياخد جميع الاتجاهات الأعلى والأسفل واليمين واليسار، فدي حركة إيه؟
دائرية.
لكن بتبقى منتظمة يا دكتور؟
يعني منتظمة وسريعة. يعني منتظمة وسريعة حتى لدرجة أنها قد تصل إلى حالة مرضية اللي بيسموها نستاجمس.
انت بتوع العيون يعرفوه دكتور، يعني حركة أستاذ غدد صماء يعني له علاقة بالجهاز الهرموني؟
أكيد طبعا له علاقة بالجهاز الهرموني، بس تخرجنا بره الحلقة. لكن له علاقة طبعا بالجهاز الهرموني، احنا بس عاوزين نقول إن فعلا التعبير القرآني فإذا جاء إيه؟ الخوف. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليه
تدور أعينهم،
تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. الإنسان قبل ما يموت بقى، الدكتور سامي يتكلم على الإنسان لما مات، كان قبل ما يموت لو جيت تبص لعينه هتجدها فعلا الطرف ما بيرتدش، العين بتتسع والدوران يزيد، مش الدوران يقل في حالة الغشيان، لكن لما يصل لحالة الموت كل حاجة بتقف، كل حاجة بتقف. ودي معلومات لم تعرف إلا حديثا، لكن شوف التعبير القرآني كالذي إيه؟
يغشى.
يغشى ويغشى، دي عاوزة وقفة من أستاذنا الدكتور سامي، لأن طبعا التعبير القرآني
أقول لها والله،
لكن أنا برضو بستوقف بقى، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كلمة تشخص دي يعني كلمة الحقيقة فيها دلالات علمية، أنا مش هتكلم على الدلالات اللغوية يعني أستاذنا الدكتور سامي موجود، لكن فيها دلالات علمية يعني أنا أقسم بالله أن هذا الكلام من عند الله، ما ينفعش يبقى من عند بشر. لا ده أنا بقول، أنا كواحد طبيب درست الطب، كلمة تشخص يعني تشخص فيه الأبصار ما تنفعش إلا من عند الله، ما ينفعش بصر يقولها أبدا. يعني الناس ليه بقى؟ لما يوم القيامة درجات الخوف والرعب مش درجات عادية.
طيب احنا هننتقل لفضيلة الأستاذ الدكتور، يعني يكلمنا على يغشى وتشخص، لكن بعد هذا الاتصال. الأخت صفاء من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا بك صبري.
ربنا يجزيكم كل خير على البرنامج، يعني بصراحه برنامج رائع جدا جدا ومن افضل البرامج اللي احنا بنتابعها.
ربنا يبارك.
واسمح لي يا شيخ انه يعني بس بدي اعلق على موضوع انتم كنتوا طرحتوا يعني قديما عن القلب والايات المتعلقه بالقلب.
نعم.
وكنت ناقشته في باوربوينت، كنت سالت الشيخ مجاهد عنه.
نعم.
بتعلق بأسرار القلب، فحكيت انه في اخطاء كانت موجوده بهذا الباوربوينت.
نعم.
بس للاسف انا ما قدرتش يعني الخص هاي الاسباب، لانه انا حكيت للشيخ مجاهد انا نشرته لهذا الباوربوينت وبخاف يكون في اشياء نشرناها كانت خطأ فيه. فياريت انه بس يعني تلخصون هاي النقاط حتى انا اقدر انزلها على الانترنت وانشرها بنفس الطريقة اللي نشرتها سابقا.
حاضر ان شاء الله. يعني ممكن لو في الحلقة القادمة
ده طلب استاذنا دكتور سامي احنا ان شاء الله نفتح ملف القلب.
طيب حاضر. شكرا يا صفاء. ويعني نصيحة طيبة يعني برضو حركة دكتور ان شاء الله. يعني نعد له حلقة ان شاء الله بحيث
بس بعد ما نخلص البصر
ان شاء الله. بعد ما نخلص موضوع البصر ممكن حركة يعني في مفاجآت ان شاء الله في البرنامج بعد كده حركة كلمتنا عليها لكن هنسيبها ان شاء الله لما تبقى المشاهدين الكرام. يقشى بقى يا دكتور
بينا. الدكتور جد يعني اعادها مره وفعل وانا الان استوقفني التعبير القراني.
نعم.
فاذا جاء الخوف لاحظ بقى التعبير القراني جاء اذا ده يبقى الخوف محقق
طبعا.
رايتهم ينظرون اليك لاحظ هذا كان يكفي هذا المعنى والتعبير كده واضح لان النظر ده يكون الا
والجمله اكتملت
أيوة. فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك ويكفي جدا التعبير واضح. لكن ان ينتقل القران بمعلومه جديده داخل العين
الاثار النفسيه كمان
تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هنا اللفت القراني يمكن يومها لما سمع العربي هذا المعنى تدور حركة الدوران والدوران بنسب متعددة وأنا عندي حركة دوران يمين ويسار وأعلى وأسفل وفي نقطة ارتكاز محتاجين تفصيل علمي. القرآن قال له أنا هوفر عليك هذا التفصيل العلمي إلى أن يأتي أيامه كالذي يغشى عليه من الموت. ما قالش مات بقى. الإنسان في حالة الاحتضار بيبقى يبدأ ينظر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبقى عنده بصر تدور هنا العين بكامل قواها. يبقى طالما هتدور يبقى هتدور هنا الدوران دي حركة والحركة لا تأتي إلا بقوة والقوة دل على قوة البصر فكشفنا عنك فبصرك اليوم حديد. يبقى كالذي يغشى عليه من الموت يضعف كل شيء في الإنسان إلا البصر في العظيم.
سبحان الله.
يبقى وده من عجائب الخلق. أجسام تضعف وتكاد أن تموت ويبقى العين تبقى العين في حدة البصر القوية مع أن المفترض الترابط بين البنية وبين هنا قال له كالذي يغشى عليه من الموت. يبقى لما جاب التشبيه العربي ده كيف حرف التشبيه ده وضح له الصورة اللي هي المعنى ده محسوس بمعقوله قالوا تدور أعينهم هم يرون الذي يغشى عليهم من الموت ويرون حركة العين. تدور دي تعبير بكلمة دار ومنه الدائرة ومنه الدوران على وزن فعلان. اللغة العربية يقول إن في كل ما كان على وزن فعلان يدل على حركة واضطراب
استمرارية
الاستمرارية من الفعل المضارع. لكن غليان القدر تخيل كلمة غليان معناها إيه؟ لا يمكن أن تصفه بالغليان إلا إذا وصل إلى مرحلة عالية جدا من تقليب حركة الماء
فعلا. نعم.
خلاص. يبقى كلمة مد الدوران البنية نفسها الدائرة دوران دي تعطيك هذا المنظر اللي فيه قوة حركة الدوران في العين على أي كان. طبعا العين قد تأتي يمينا تأتي يسار إلى أعلى إلى أسفل لا يصح أن يأتي لا يمكن أن يأتي تعبير آخر يدلل. لو قال مثلا تغرب لو قال تلتفت لو قال تصعد كل ده هيؤدي إلى جهة واحدة يعني أي جزء من منطقة العين يصبح. لكن تدور أعينهم يبقى كأن العين نفسها التي أصبحت في نقطة الدوران.
سبحان الله.
وده يعني لا تجد أكثر أولا دوران تدور دا يدور الدال والواو وراء دول لا يمكن إلا إن هم يدللوا على هذه الحركة الدائرية اللي محتاجة قوة دفع. وأنا متأكد إن القرآن لما اختار بالمناسبة أنا لما قرأت في الآية دي لم أجد هذا الوصف إلا في مرة واحدة فين في الأحزاب في حديث القرآن عن المنافقين فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك
تدور
رأيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول نظرتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. طب هم ينظرون إلى من؟
إلى النبي.
المقابل إيه؟ أن ينظر رسول الله إليه
صحيح. لكن هنا رؤية رأيته
لا هنا ايه يعني رسولنا لم يكن القصد ان يرى رسول الله هؤلاء لا لكن الله اراد ان يعلمه
له الصوره
اي نعم اراد ان يعطيه جوابا عما يدور هؤلاء ماذا يقولون ان بيوتنا عوره ما هي بعوره يقولون اعذار الاجابه على ان كل ذلك ليس من الصحه بمكان فإذا جاء الخوف ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت إذن العين دليل إيمان ودليل كفر
نعم ما شاء الله دكتور مجاهد
أنا هعلق برضو الكلام معلش يعني لأن هو هي الحلقة نذكره بعضها أنا الحقيقة في الناحية العلمية يعني حركة الدوران يعني لما بيجي الخوف فعلا ويشتد الخوف ويصل إلى درجة بقت الرعب يعني درجة أشد من الخوف
صحيح.
تتوقف حركة الدوران ويحصل نوع من الشخوص يعني من شدة الهلع يعني من شدة الهلع تتوقف حركة الدوران ويحصل نوع من الشخوص لكن أنا يعني عجبني في القرآن تعبير عجيب جدا تدور أعينهم كالذي يخشى عليهم فإذا ذهب الخوف عملوا إيه
سلقوكم
بألسنة الحداد يجي العلم يقول لك إيه؟ لما الإنسان يتحط في موقف فيه خوف شديد أو فيه حرك شديد وانتهى هذا الموقف أول حاجة يعملها إيه ينفعل ويتكلم بحركات غير منضبطة ده العلم علم النفس بيقول كده الإنسان أول ما يخلص من الخوف اللي فيه المؤمن هيبدأ يقول الحمد لله بس هيقولها بصوت عالي برضو لكن المنافق هتبان درجة نفاقه في هذه الدرجة
صحيح.
هيطلع ألفاظ فكلمة سلقوكم دي برضو عاوزة وقفة الآية دي آية عجيبة
السلق ده كلمة
ما احنا عاوزين وبعدين
الوقت بقول ايه كافي
يعني ويقول سلقوكم بايه
بألسان
يعني حداد يعني مش
انا اذا احنا نفكر نفسر بقى في كلمة سلقة دي سلقوكم بألسنة حداد اولا الكلام هنا التعبير واضح قوي فاذا ذهب الخوف الاول ايه
جاء
ايوه لاحظ كده المقابلة بين
جاء وذهب
يبقى ده تصوير الى ان الخوف حل ماديا
طبعا
الخوف أصلا عامل نفسي بالمناسبة الخوف هو عبارة عن اضطراب حركة الإنسان ويظهر أثر ذلك في حركات ضربات القلب والملامح الشكلية لكن يبقى هو عامل نفسي طيب والسكون أنه عامل نفسي هي قال بقى فإذا ذهب الخوف كان ينفع في غير القرآن فإذا استقروا فإذا اطمأنوا فإذا آمنوا
لا.
القرآن لم يرد أن يعطيهم هذه الصفة لأنهم ليسوا أهلا لأن يعطوا هذه الصفة أولا وده حقيقة لكن الله لما قال لمريم كلي واشربي وقري إيه طيب هناك في حديث القرآن عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في دم قصة خلاص فرجعنا كي تقر عينها ولا تحزن يبقى هتقر من ايه من حركة اضطراب كانت موجودة عين تبحث سميها ان صح التعبير العين الباحثة تبحث عن ابنها
صحيح
فهنا بقى القرآن ما قالش يعني رأته لا قال كي تقر عينها ولا
تحزن
كان في القرآن ينفع بقى فإذا ذهب الخوف اطمأنوا يعني آمنوا
الاطمئنان ليس صفة لأهل النفاق فعشان كده
سلقوكم بألسنة حداد سين حرف عجيب في اللغة العربية النهارده يا جماعة اللي بيجي يعملوا صناعة مادة سلقة السين دي بالذات أنا ليه أقف معاها في أي زيادات موجودة بتعمل لها صنفرة أي زيادة موجودة في النتوءات تعمل لها ايه؟
صنفرة
الجرات والنجارين عندهم زي الفار حط كده السين وسكنها خلاص كده يبقى ده زيادة عن شيء ايه ده الجماعة دول لم يوجهوا الطعون فقط ارتعنوكم او اهانوك لا ده زادوا الى انهم استعملوا كل الاساليب الغير مسموح بها في التعبير سلقوكم بألسنة حداد يبقى حديد وانت وحدات دي من الصلابة. يبقى السرق ده سين ولام وقاف بتعطي هذا المعنى البعيد الزائد في الاستعمال الكلامي. كان يمكن كلموك لكن سرقوهم دي شايف انها بتؤدي الى نفرة شديدة جدا في تعبير هؤلاء. كمان انت لما تيجي تستعمل سرقة الشيء المسلوق بتعمله ايه؟ هل نضج؟ ما نضجش؟
صحيح.
دلالة على ان الذي خرج كان رد فعل. كان رد ايه؟ يبقى القرآن بيأكد على ان هؤلاء ما قالوه لم يكن عن حقيقة ولا عن يعني يمكن ان تتهم انسان اتهاما مثلا ويكون له في اصلك قرار او له دليل. لا القرآن حتى هذا ليس له وجود. فعبر عن ان الذي صدر من هؤلاء لم يبن على عقل ولا على فكر فاختار كلمة سلقوكم.
ما شاء الله. يعني في تعليق لحركة دكتور مجاهد ولا ننقل الى تشخص عشان هو الوقت
لسه يسمح؟ يعني في كلام كتير في حركات العين ما خلصش.
ما هو ان شاء الله يبقى في حلقات قادمة. يعني خائنة الاعين وفي حاجات كتير يعني
في يعني في خائنة الاعين وبعدين في زيغ الابصار. ده القرآن تكلم عن زيغ الابصار صورة رائعة.
خليها مع قادمة عشان نبدأ بيها
ده ان شاء الله لان النهاردة مش هينفع.
يعني تكلم عن زيغ الابصار وبعدين القرآن تكلم عن العين والسحر.
نعم.
ده تكلم عليها بكلام علمي
في ارتباط قوي جدا.
نعم. جدا جدا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس. ما قالش سحروا الناس.
نعم.
قال سحروا أعين الناس.
ارتباط مباشر بالعين.
وبعدين يرجع القرآن يقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ده دي عاوزة وقفات.
لا وإحنا نحتاج حلقات قادمة مش حلقة. يعني أنا شايف العين والسحر ياخد حلقة لوحده وخائنة الأعين وزيغ الأبصار يمكن حلقة ثانية ولا.
لكن أنا الحقيقة طبعا معجب جدا بالتفسير أستاذنا الدكتور سامي لكلمة سلقوكم دي لأن فعلا وده يؤكد فعلا إن يعني اللفظ القرآني وضع بصورة بديعة.
ما في ده كلام ملوش حل. أنا بيستوقفني يا دكتور مجاهد اللفظ القرآني في التركيبة. السين دي يعني لما جه القرآن يتكلم على صفة القيامة بلا قادر احسب الانسان ان لن نجمع عظام مثلا بلا قادرين على ايه
مسويه
كان ينفع غير القران بلا قادرين على ان نجمع عظاما ينفع تنفع غير القران هنا القران تعداها قال بلا قادرين على ان نسوي وعلماء اللغه يقول التسويه ازاله النتوءات السين دي فلما تيجي في اللغه العربيه وتسكن السين السين وحدها مخرجها عنده في جريان نفس
صفير
خلاص يبقى كأن هذا المعنى سلقوكم المعنى ده بيقول ايه ان هذا الطبخ السلق ده شيء لم ينضج بعد وان اعطي في الظاهر اعطي شكلا ما المنافقون يعطون صورة ايمانية ولكنها
لكن لما تشوف بقى الصحابة اللي امنوا بالرسول عليه السلام وكانوا على طبقة عالية من الايمان لما انتهى الخوف بعد كده الآيات جاية هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله شوف بقى رد الفعل ده مع رد الفعل من
دخل قالوا إيه قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب
قالوا هذا
يا عين خلاص هنا طب بالك هنا فإذا كلام عن النفاق قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الوصف ده خساره ان يجمع منافقين لا يمكن ليه؟ لان الايمان والتسليم لا ياتي الا عن قرار
بس ده هتخليني اقول ان قوه الايمان بتغلب على الاضطراب والخوف والكلام ده لما الانسان عنده قوه
ايمان انا هديك بقى ملمح اخير طبعا انت فكرتني فيه في غزوه بدر لما التقى المسلمون بكفار مكه
انا بس على فكره الوقت انتهى
خلاص انا هقول الكلمه دي وهنتهي منها خلاص عشان بس اقول غير ولا فتح الجزئيه دي لما دخلوا وعرفوا ان التقاء الحرب درجات عاليه الخوف ربنا قال لي جماعه دول انا هقول لك ليه ربنا قال لهم انا حبشيكم اذ يغشيكم النعاس امنه منكم ده فعل بقى يغشيكم اتصور ان العين عند الصحابه رضوان الله عليهم ما كانت لتنام وسط هذا الجو
صحيح
هنا الله قال أنا الذي أنيمكم
فعل والله
إذ يغشيكم النعاس بس خد بالك ما قالش ينيمكم ما ينفعش ده تعبير غلط يغشيكم ما ينفعش تنام هنا في الجو ده لمجرد أن تهدأ العين لكي تخرج في عمل جديد فتنظر بقوة إبصار غير مجهدة.
لما نيجي نتكلم على النوم ليه واقفه هنا بس خلاص الحلقه خلصت
للاسف. ان شاء الله اللقاء القادم دكتور يعني ان شاء الله اللقاء القادم نتناول فيه برضو معنا تشخص برضو
ان شاء الله
وزيد الابصار وخائنه الاعين والعين والسحر ان شاء الله في اللقاء القادم مشاهدينا الكرام. يعني اظن ان احنا كمان مش هنلحق ان احنا ننجزه, لكن ان شاء الله في اللقاءات القادمه نستكمل هذا. مشاهدينا الكرام لا يسعنا في نهايه هذا اللقاء الا ان نشكر فضيله الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد استاذ البطن والسكر والغدد الصماء وكليه الطب جامعه المنصوره وعضو هيئه الاعجاز العلمي بمكه المكرمه للقران الكريم والسنه النبويه. شكرا دكتور,
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
شكرا. ونشكر ايضا فضيله الاستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كليه القران الكريم بجامعه الازهر فرع طنطا. شكرا يا دكتور,
جزاكم الله خير.
شكرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام, ونلقاكم على خير, طبتم وطاب لقاؤكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تناها سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها فتشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء.